يقول امرأة اسقطت جنينا من غير قصد كان عمره شهرين هل يصلى عليه؟ اذا كان لم تنفخ فيه روح فانه لا يصلى عليه، هذا في الغالب انه لم ينفخ فيه روح وحينئذ لم يتبين فيه خلق الانسان. اما اذا كان تبين فيه خلق الانسان فانه يصلى عليه. هذا يقول أنا شاب وأبتسم عند رؤية النقاب وخاصة في المسجد الحرام، هل من نصيحة لي ولأولياء أمور النساء؟ أولا الشاب أنا أنصحه بأن عليه أن يتقي الشبهات ويبتعد عن الأمور التي تسبب له إشكالا، وننصحه بالزواج، ننصحه بالمبادرة إلى الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كنت لا تستطيع لا تجد مهرا فإن عليك أن تكثر من الصيام، صيام 3 أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس ونحو ذلك، لأن كثرة الصيام تحد من النشاط الذي يسبب لك هذا الأذى. وعليك أن تبتعد عن أوقات، أن لا تطوف في الأوقات التي يكون فيها كثرة النساء، فيكون طوافك مثلا قبيل الأذان ب5 دقائق ونحو ذلك، فإن النساء حينئذ قليل وما شابه ذلك من الأوقات. وأما النصيحة لأولياء أمور النساء فعليهم أن يتقوا الله ويمنعوا نساءهم من إبداء شيء من زينتهن، وعليهم أن يلزموهن بالحجاب الكامل لأن تستر المرأة جميع بدنها فلا يبدو منه شيء، وإنما تكون ساترة لجميع بدنها كما كانت أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهم. يقول إنسان دهس ابنه الصغير بالسيارة خطأ فهل عليه شيء أو يعتبر ابنه من ماله؟ لا عليه شيء، بل عليه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وهذه عبادة لله، حق لله تبارك وتعالى لا بد أن يؤديه. يقول هل ترتيب السور أثناء الصلاة واجب؟ نقول ترتيب السور في الصلاة مستحب، بمعنى أن لا يحصل تنكيس للسور، فإذا قرأت مثلا في الركعة الأولى سورة الضحى تقرأ في الركعة الثانية سورة ألم نشرح لك صدرك، لا العكس، العكس مكروه، والترتيب هو الأفضل لأنه الذي اجتمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما رتبوا سور المصحف بهذا الترتيب، وإن كان بعضها قد رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هل ممكن أن يكرر الإنسان صلاة الاستخارة في اليوم 3 أو 4 مرات؟ نقول إذا لم يتضح له شيء ولم يجد من نفسه دافعا لأي الأمرين له أن يكرر. نقول عندما تسرق السيارة ولا تستطيع الشرطة معرفة السارق، فهل من الممكن أن يستعان بالسحرة على اكتشاف السارق؟ نقول لا، لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وبين صلى الله عليه وسلم أن الساحر حده ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. وقد ذكر الله تعالى شأن السحرة أنهم فتنة، وأن تعلم السحر كفر وتعليمه كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والإنسان عليه أن يجتهد في التحري والبحث عن الأمور بالأدلة والقرائن المعروفة، وأما الاستعانة بالجن والشياطين فلا يتم إلا عن طريق الشرك، لا يقدم لك خدمة إلا أن تشرك له. والشرك أعظم الدم، وماذا ينفعك المال إذا أشركت؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل الذنوب أهون من الشرك. هذا يسأل يقول: ما حكم تغيير الشعر بصبغة غير سوداء؟ نقول هذا جائز، وهو من السنة إذا كان بالحنة أو بالحنة والكتم، فقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تغيير شيب أبي قحافة والد أبي بكر، إلى تغييره عن البياض وتجريبه السواد، فقال: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. وقد وجه صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيء بالحنة أو بالحنة والكتم، والحنة يكون أحمر، وإذا كان معه كتم فيكون بين الحمرة والسواد، وهذا أجمل من السواد، أجمل من الأسود، وهو السنة. يسأل سؤال عجيب وغريب، يقول: حدث بعد صلاة العصر جدال بين 2 حول هل القرآن أنزل، يقوله أحدهم والآخر يقول إنه خلق، فما رأيكم؟ لا رأي لنا، اقرأ القرآن، هذا لا يحتاج إلى رأي، كتاب أنزلناه إليه، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وفي أكثر من 20 موضع في كتاب الله كلها تدل على نزول القرآن، فلا يسع أحدا يعرف العربية ويقرأ القرآن أن يخالف في هذا، إلا إذا كان متبعا لمنهج أهل الضلال الذين يقولون القرآن مخلوق، فهؤلاء امتداد لفرق إلحادية نشأت عند ما انتشرت فلسفات الهند واليونان في بغداد، وحصلت فيها فتنة الإمام أحمد رحمه الله. ولكن الإنسان الذي يعرف العربية ويقرأ القرآن لا يسعه أن يجادل في هذا أو يناقش، فالقرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، حروفه وكلماته كلها مما تكلم به الرب جل وعلا. يقول: ما حكم التزام الكعبة باليدين؟ نقول: هناك مكان اسمه الملتزم، وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا هو الذي يلتزم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه يلتزمه ويضع صدره وخده وذراعيه بعدما يطوف للوداع. وعما غير هذا المكان من الكعبة فلا يلتزم، لا تحت الباب ولا بقية جدران الكعبة. وأما الذي يستلم فهو الركن اليماني والحجر الأسود، وأما الذي يقبل فهو الحجر الأسود فقط، وأما الذي يشار إليه فهو الحجر الأسود. هذه هي الأعمال المشروعة. وأما ما يعمله بعض الجهال والذين أتعبوا المسؤولين الذين يدفعونهم عن هذا العمل ولكنهم يصرون، فإنها أعمال غير صحيحة وأعمال غير مشروعة، فلا يسع الإنسان أن يعمل هذه الأعمال من الالتصاق بالكعبة بجميع جهاتها. يقول: إنسان طلق زوجته طلقتين وانتهت العدة ويريد مراجعتها فماذا يعمل؟ يقول: يعقد عليها عقدا جديدا ما دامت قد خرجت من العدة، فإنه يحل له أن يتزوجها بعقد جديد كغيره من الناس، لا بد من ولي وشاهدي عدل وإيجاب وقبول، إيجاب من الولي وقبول منه، فإذا تم ذلك صح العقد ويكون بمهر جديد. هذا يقول: ما حكم الاستمناء باليد وماذا يترتب على فاعله إن كان حرام؟ حكمه حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن ناكح يده وهو هذا، وعمله مضر به وبمستقبل حياته، فإن هذا العمل محرم وهو يضر به لأنه يؤثر على أعضائه التناسلية ويؤثر في أخلاقه ويسبب السلس وغير ذلك من الأمراض. وعلى فاعل هذا الأمر أن يتوب إلى الله تعالى وأن يبادر إلى الزواج، عليه أن يبادر إلى الزواج ويعف نفسه. والله تبارك وتعالى يقول: والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا من العادي، لأنه ابتغى بقضاء شهوته غير زوجته، فكان ممن يشمله الوصف بالاعتداء، فهو معتد على حرمات الله. يقول ما حكم الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو فاطمة؟ نقول هذا العمل لا يجوز، إنما التوسل يكون بالأعمال الصالحة أو بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى أو بالأحياء الصالحين الذين تطلب منهم أن يدعوا لك. أما التوسل بالأموات سواء كان نبيا أو صالحا أو بجاهه ونحو ذلك فلا يجوز، لأنه ليس من الأعمال المشروعة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول انه يسافر غدا ويكون في المطار في حدود الساعة الثانية ظهرا، هل يطوف بالوداع اولا ثم يصلي الظهر ام ماذا؟ نقول لو صليت، لو طفت الوداع اولا وصليت الظهر ثم سافرت فلا شيء عليك، لان الفاصل اليسير من الصلاة ونحوها او انتظار الرفقة لا يؤثر على الانسان بعد طوافه. يقول انا رجل اخذت عمرة في رمضان ومعي اسرتي وفيهم اطفال صغار لم يبلغوا في حدود التاسعة وقد اتعبوني في السعي وتعبوا وبقيت لهم ثلاثة اشواط لم يكملوها، هل عليهم شيء؟ نقول نعم عليهم شيء، عليهم ان يكملوا عمرتهم، لا يزالون محرمين، لا يزالوا في احرام، وانت لما انك تسببت في احرامهم عليك أن تكمل مناسكهم، عليك أن تمكنهم من إكمال مناسكهم. كان الواجب عليك لما تعبوا أن تتركهم بإحراماتهم ليستريحوا ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين وهم باقين بإحرامهم ثم يكملوا سعيهم، لكنك الآن تقول إنه في رمضان، ومعنى هذا أنهم قد لبسوا ملابسهم وتطيبوا واخذوا من شعرهم. فإن كنت تجهل الحكم الشرعي فأرجو أن لا شيء عليك، وإن كنت لا تجهل الحكم الشرعي فعليك لكل واحد منهم فدية في كل واحد من المحظورات، فدية للأخذ من الشعر، وفدية للأخذ من الأظافر، وفدية للبس المخيط، وفدية لتغطية الرأس لكانوا يغطون رؤوسهم، وفدية أيضا للطيب إن كانوا يستعملون الطيب. وإن كنت تجهل الحكم الشرعي فأرجو أن لا شيء عليك، لكن عليك أن تأتي بهم محرمين بعمرة، فإذا انتهوا من أداء عمرتهم يسعوا لعمرتهم السابقة ثم يقصروا شعورهم. عفوا، يأتوا بإحرامهم السابق ويطوفوا ويسعوا استكمالا للعمرة السابقة وليست عمرتهم. يقول امرأة طلقت وهي حامل، هل يجوز لها أن تتزوج بعد أن تلد مباشرة؟ نقول نعم، المرأة الحامل عدتها وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا ولدت المرأة وضعت كامل ولدها فإن لها أن تتزوج بوليها أن يعقد عليها ولو كان بعد ولادتها بلحظات، لأنها بهذا قد خرجت من العدة. تعد من الصلاة وبعد الانتهاء. وجدت قذارة في الملابس الداخلية، فهل علي أن أعيد الصلاة أم لا؟ نقول لا، لا تعيد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، وبعد انتهاء من الصلاة سألهم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك قد خلعت نعليك فخلعنا نعالك. فقال عليه الصلاة والسلام إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قدرا فخلعتهما. فهذا دليل على أن صلاته الأولى أو أول صلاة صحيح، لم يفسد. وعلى هذا فالإنسان الذي لم يعلم بنجاسة ثوبه إلا بعد انتهاء الصلاة صلاته صحيحة، لأن الجزء الأول من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح واعتبر. أما لو علم أثناء الصلاة بالنجاسة فإن عليه أن يزيل النجاسة، يخلع الثوب الذي فيه النجاسة أو يخلع السراويل التي فيها النجاسة، هذا هو الواجب عليه. فإن أبقاه عليه بعد علمه فإن صلاته لا تصح. لو أنه علم بالنجاسة وأبقى ثيابه النجسة عليه أو أبقى نعليه النجسة عليه فإن صلاته لا تصح. يقول هل يجوز الطواف من غير وضوء؟ نقول لا، الطواف بالبيت صلاة يشترط له الطهارة، فلا بد أن يكون الإنسان في حال طوافه طاهرا، ولهذا لا يجوز للحائض أن تطوف ولا يصح منها، وكذلك الإنسان المحدث حدثا أصغر أو أكبر. تقول امرأة اعتمرت ونسيت ان تقصر شعرها وفطنت في اليوم التالي فقصرت عند ذلك، هل بقي عليها شيء او يجزئها ما عملت؟ نقول ما دام انها ناسية وبعدما علمت قصرت شعرها فلا شيء عليها، هذا اذا كانت قد ارتكبت شيئا من المحظورات، اما اذا لم ترتكب شيئا من المحظورات فلا شيء عليها ان شاء الله. هذا يقول إنسان أدى العمرة في شهر الثامن من عام 69 وأراد العمرة في شهر 11 من عام 69 في نفس السنة، فهل هذا جائز؟ نقول نعم، يجوز للإنسان أن يعتمر في اليوم الواحد أكثر من عمرة. فلو أن إنسانا أتى بعمرة في الصباح ثم ذهب إلى جدة أو إلى الطائف بعمل من الأعمال وأراد أن يعود بعد العصر فيأتي بعمرة ثانية ولا شيء فيه. أما ما يعمل بعض الناس من تكرار العمرة في اليوم مرة أو مرتين أو كل يومين أو ثلاثة من أدنى الحل وهو مقيم في مكة، فهذا العمل ليس فاضلا وإن كان جاهزا لكنه ليس من الأعمال الفاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في هذا. ولما ألحت عليه عائشة أذن لها من غير ترغيب وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم محرما لها ولم يأمره بالإحرام فكان غير محرم، فدل هذا على جواز مع عدم الفضيلة.
Thank you.
لم يطوف بالبيت ويكثر من الطواف ما دام انه مقيم داخل الحرم. فإكثاره من الطواف اولى وافضل من خروجه من الحرم لاجل تكرار العمره. يقول امرأة وصلت الى بيت الله الحرام وهي حائض وطهرت في اليوم الثالث، فنزلت مع زوجها وطافت 7 أشواط حول الكعبة بنية التطوع قبل ان تسرع باداء مناسك العمرة. فمن حكم؟ نسأل هذا السائل، هل كانت احرمت من الميقات او لم تحرم؟ ان كانت احرمت من الميقات فانها تؤدي عمرتها بعد طهرها، تطوف وتسعى وتقص شعرها. وان كانت لم تحرم من الميقات وجاءت وهي قاصدة للعمرة فيلزمها ان تعود للميقات الذي مرت به وتحرم منه. احرمت من الميقات. لم تنوي به طواف العمرة. اذا عليها ان تطوف للعمرة ثم تسعى. لا شيء عليها. يقول امرأة قدمت من بلاد بعيدة لأداء العمرة فأصابها العذر وحان وقت انصراف القافلة قبل أن تطهر، فماذا عليها أن تفعل؟ عليها أن تنتظر مع محرمها حتى تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج من مكة في حجة الوداع قالوا له إن صفية قد حاضت، قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال إذا فانفروا. فالذي عليه الطواف ركن وهو طواف الإفاضة وطواف العمرة يبقى عليه حتى يؤديه، فتبقى هذه المرأة مع محرمها حتى تطوف، وإن عادت مع رفقتها فإنها تبقى بإحرامها ولا يقربها زوجها ولا تتعرض لشيء من محظورات الإحرام حتى تأتي في وقت آخر وهي بإحرامها السابق وتطوف وتسعى. بلاد الشام أو غيره، بلاد الشام في زمننا هذا أسهل من المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة عدة أيام أو أسابيع، والشام تعدي هذا كعاد تنتظر يومين أو ثلاثة تنتظر قافلة أخرى، قوافل كثيرة وسافلة كثيرة. على كل حال هذا الحكم الشرعي، بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحادثتنا أي تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت اشترطت عند إحرامها وقالت إن حبسني حابس محل حيث حبسني فإنها تتحلل وتغادر ولا شيء عليها. اشترطت عند الإحرام، إذا أرادت القافلة أن تمشي تتحلل ولا شيء عليها. يقول هل تصلي المرأة صلاة الجنازة؟ نقول نعم، صلاة الجنازة مشروعة للرجال والنساء، وليس صلاة الجنازة مثل تشييع الجنائز. المرأة ممنوعة من تشييع الجنائز ومن زيارة المقابر، أما الصلاة على الجنائز فإنها مشروعة لأنها دعاء للميت وفرق بينهما. يقول تخاصم أبو الزوجة مع زوج ابنته والسبب استهزاز كل منهما الآخر بالكلام إلى آخر ما جاء، ثم قال هجر كل منهما الآخر.